مقهى الانترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الحلقة الثانية من البرنامج الأسبوعي الجديد مقهى الإنترنت. كما وعدناكم أعزائي، نواصل في حلقة اليوم تقديم معلومات عامة عن بدايات ظهور الإنترنت، بعد أن عرضنا في الحلقة الأولى لتاريخ ظهور الكمبيوتر وتطوره خلال 20 عام الماضية، وكذلك تطور التطبيقات التي تعتمد عليه. في أوائل الستينات افترضت وزارة الدفاع الأمريكية وقوع كارثة نووية، ووضعت التصورات لما قد ينتج عن تأثير تلك الكارثة على الفعاليات المختلفة للجيش، وخاصة في مجال الاتصالات. وبناء على ذلك كلفت الوزارة مجموعة من الباحثين لدراسة إمكانية إيجاد شبكة اتصالات تستطيع أن تستمر في العمل حتى في حالة الهجوم النووي. الرد جاء على شكل فكرة كانت غاية في الجرأة والبساطة، وهي أن يتم تكوين شبكة اتصالات أو ما يسمى بالنتورك ليس لها مركز تحكم رئيسي، فإذا ما دمر إحداها أو حتى دمرت 100 من أطرافها فإن النظام يستمر في العمل. وفي ذلك الوقت طبعا لم يكن أي نوع من الشبكات أو من النتوركس قد بني على الإطلاق. هذا المشروع كان غير معروف حتى عام 1980 حين تم الإعلان عنه، ومنذ ذلك الحين والتطورات التي تشهدها شبكة الإنترنت لم تتوقف. الإنترنت يعد الآن من إحدى أهم إنجازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر في عالمنا المعاصر، بل ربما هي أكثرها قوة. وقد دخلت خدمات الإنترنت في أمور عديدة، نذكر منها على سبيل المثال تبادل الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني والحوار ومؤتمرات الفيديو واستعراض المواقع والبحث فيها، إضافة إلى مزاولة الأعمال والتجارة على الإنترنت وأمور أخرى كثيرة. فالإنترنت هو شبكة عالمية تربط عدة آلاف من الشبكات وملايين من أجهزة الكمبيوتر المختلفة الأنواع والأحجام في العالم بعضها ببعض للتواصل وتبادل المعلومات. ولكي تتمكن أجهزة الكمبيوتر من تبادل المعلومات والاتصال فيما بينها، لابد لها من التوافق مع مجموعة من معايير الاتصال التي تسمى بالبروتوكولات أو الاي بي، وهو اختصار لكلمة انترنت بروتوكول. الاي بي طبعا هو الذي يقوم بتجزئة الرسائل الإلكترونية إلى وحدات بيانية تدعى بالحزم أو الباكتز، كما أنه يتحكم بتوجيه البيانات من المرسل إلى المستقبل أو المرسل إليه. وهنا تجدر الإشارة أيضا إلى أن بروتوكولات الإنترنت أو الآي بي كما قلنا تنضوي تحت مجموعة بروتوكولات التحكم بالإرسال، والتي تسمى TCP Transmission Control Protocol، وهي مجموعة بروتوكولات طورتها وزارة الدفاع الأمريكية لإتاحة الاتصالات عبر الشبكات المختلفة للأنواع. العمود الفقري للإنترنت يتكون من خطوط اتصالات تنقل البيانات بسرعة عالية وتربط العقد وأجهزة الكمبيوتر المضيفة الرئيسية، وعبر هذه الخطوط تسري حركة البيانات بكميات كبيرة. وجدير بالذكر أن موفري خدمة الإنترنت الرئيسيين هم الذين يمتلكون أكبر الشبكات التي تشكل عند اتصالها معا خطوطا سريعة لنقل البيانات عبر العالم. من تطبيقات الإنترنت، من مجموع التطبيقات التي ارتبطت بالكمبيوتر وبشبكة الإنترنت يشكل البريد الإلكتروني ثم المحادثات الإلكترونية والتخاطب الفوري أهم التطبيقات التي صارت تلغي المسافات وتختصر الزمن إلى ثواني. وهكذا مثلا من براغ أستطيع التخاطب عن طريق الإنترنت مع أي شخص في العالم عبر الكمبيوتر، وفعلا استخدمنا هذه الطريقة للاتصال بأستاذ مادة الكمبيوتر في الجامعة الشعبية في السويد سمير الزبيدي الذي يحدثنا أولا عن البرامج التي نستخدمها في البريد الإلكتروني.
بصراحة تجهيز الإيميل أو الأوتلوك اللي موجود في برامج المايكروسوفت تطور جدا كبير حصل خلال السنوات الخمسة الأخيرة في هذا المجال، بحيث أصبح الكمبيوتر جهاز أنه للاستعمال اليومي للمهمات اليومية سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة. عمليا الأوتلوك هو برنامج تطور بشكل جدا سريع ويعطي إمكانيات لكل المستخدمين بشكل أو بآخر أنه يسهل مسائل ضبط الوقت، مسائل الاتصالات، مسائل المعاملات مع الآخرين عن طريق ممكن أن تكون أيضا اتصالات مباشرة بين شخصين أو بين مجموعة عمل، أيضا عن طريق كتابة الملاحظات وإرسالها بشكل متناوب بين المجموعة اللي ممكن تتفق عليها أو تحدد مواعيد الحديث المشترك اللي ممكن يكون. بنفس الوقت في جهاز خاص لتدوين المواعيد اليومية وجهاز إنذار ينبه ممكن يحدد فترة ربع ساعة أو عشر دقائق قبل أن يحين الموعد، أنه الكمبيوتر يعطيني سيجنال أنه الموعد ما تقترب وين راح يكون وبهالشكل هذا.
يعني هذه الخدمات كلها تكون موجودة ضمن هذا السوفتوير اللي هو أما يكون Outlook Express أو Outlook اللي تابع إلى مجموعة الأوفيس.
بالضبط. Outlook Express هو نقدر نقول قسم مكثف من الأوتلوك الكبير نفسه اللي موجود، يعني هم الفرق بيناتهم ما في شيء كثير، لكنه الأوتلوك إكسبريس يعطي الملاحظات مثل ما نقول بشكل جدا سريع.
جميل.
بالإضافة لذلك برمجة الوقت فيه ممكن تكون جدا سهلة. عن طريق النقاط الاتصال اللي ممكن تكون بين المواعيد مثلا او نقاط الاتصال مع ناس اخرين ايضا ممكن تكون.
طيب هل هذا يستخدم فقط لقضايا الرسائل والمواعيد ام ممكن نرسل بها اشياء اخرى، يعني على سبيل الملفات، الصور، الرسائل الصوتية؟
طبعا هو ممكن في مسألة إرسال أي فايلات موجودة بشكل أو بآخر، يعني الفايلات ممكن تلصق عن طريق الديسكيت إلى الملف اللي يرسل، فالرسالة ممكن أن تحتوي على صور، ممكن تحتوي على رسائل صوتية أيضا، لأنه الإمكانيات الأخيرة اللي وصلت مثلا في برنامج الإكسبي وهي النسخة الأخيرة من المايكروسوفت مثل ما نقول أنه تعطي هالمجال هذا لإرسال رسائل صوتية أيضا في هذا. بنفس الوقت ممكن واحد أنه يجمع جميع العناوين المتوفرة عنده لأشخاص، سواء كانت عناوين بريد إلكتروني أو عناوين شخصية وأرقام تليفونات أيضا تجمع في هذا البرنامج.
هو ممكن يكون أيضا كمفكرة شخصية في هذه الحالة.
بالضبط هو ياخذ هالمقام هذا عن طريق المذكرة السنوية اللي موجودة به، يعني على مدار السنوات ممكن احنا نجمع كل عناويننا فيه وممكن انه نحتفظ بها ونرسل من خلال دفتر العناوين اي رسالة او اي فاكس ممكن ايضا يكون في شكل سريع ايضا.
طيب حفظ المواد في هذا البرنامج واسترجاعها هل هي عملية سهلة ام هناك خطر ان واحد يفقد جميع عناوينه وجميع ارقام الهواتف؟
عمليا الخطر هو موجود دائما في حالة انه واحد يحصل فيروس في داخل الجهاز نفسه، فممكن تتضرر كل العناوين اللي موجودة في داخل هذا، لكنه بالفترة الأخيرة صارت انه العلاقة الرئيسية تبع البرنامج أصبحت مو في داخل الكمبيوتر اللي موجود في المكتب أو في البيت، وإنما في السيرف الرئيسي اللي موجود عند المجهز للإنترنت أو للاتصال الإنترنت للمكتب أو للبيت. ففي حالة أنه يحدث عطل في داخل الكمبيوتر ما راح أفقد العناوين مالتي اللي جامعها فيه، ولا حتى الرسائل اللي واصلتني عن طريق الانترنت تبقى محتفظ بها في السيرف اللي هو انا اذهب الى في سبيل انه اخذ رسائلي من عنده.
طيب وماذا بشان حجم الرسائل او الملفات الصوتيه؟ حجم هذه الملفات هل يكون محدود ام هو مفتوح؟
عمليا يكون محدود بالنسبه للمجهز اللي يجهز اتصال الانترنت للبيت او للمكتب. البعض يضع حد للرسائل ان تكون 1 أو 2 ميجا بايت، البعض يعطي الى حد 6 ميجا بايت مثل ما متواجد عندنا في السويد مثلا. لحد 6 ميجا بايت ممكن انه واحد يحصل، وهذا اللي 6 ميجا بايت يعني فد امكانية جدا كبيرة تكون. في حالة انه واحد ايضا يبعث فايلات كبيرة ممكن استعمال برنامج سيب اللي ممكن انه يضغط حجم هذه الى تقريبا 50% من الحجم الحقيقي او اقل من 50% في سبيل انه ممكن يبعثها. وبالمقابل من هناك لازم يكون جهاز لفتح هذا البرنامج السيف. فالمسألة صارت يعني متداولة بشكل جدا سهل.
بشكل عام كيف هي شعبية استخدام البريد الإلكتروني في السويد؟
عمليا جميع الشركات تستعمل برنامج الانترنت في كافة مراسلاتها، والبرنامج الأوتلوك أصبح بشكل رئيسي هو البرنامج الأساسي لاستعمال البريد الإلكتروني يوميا صراحة. اللي ما في تسهيلات جدا كثيرة، لأنه المسألة الإيجابية في الأوتلوك أنه ممكن أجمع جميع عناوين البريد الإلكتروني في الأوتلوك، فما أحتاج أن أذهب مثلا إلى صفحة الهوت ميل في سبيل أن أفتح البريد الإلكتروني من الهوت ميل.
بمعنى أنه يمكن
اتصال
يعني معناها ممكن فتح الهوت ميل عن طريق الاوتلوك اكسبريس ايضا.
نعم اجمع انا شخصيا عندي 3 عناوين مثلا جامعها كلها في الاوتلوك وافتحهم باستمرار. دائما لما افتح البرنامج هو راح يعطيني كل العناوين وعدد الرسائل الجديده اللي واصله فيها والغير مقروءه، والرسائل المقروءه ايضا تبقى محتفظ فيها لحد ما اعطي انا السيجنال لازالتها من البرنامج بشكل نهائي.
كان هذا استاذ ماده الكمبيوتر سمير الزبيدي. من مواقع الإنترنت اخترنا لكم عزيزي المستمع موقع مكتوب.com الذي نجح في استقطاب عدد كبير من رواد الإنترنت العرب أن كانوا. وللحديث عن الموقع اتصلنا بالأستاذ سميح توقان المدير التنفيذي لموقع مكتوب الذي تحدث قائلا:
موقع مكتوب هو أول بريد إلكتروني عربي والآن أكبر مجتمع عربي على الإنترنت. عنوان الموقع على الإنترنت www.maktoub.com. بدأ الموقع تقريبا في أواخر سنة 98 وكان أول بريد إلكتروني عربي على الإنترنت. الهدف منه كان إنه مساعدة العرب على التواصل بلغتهم الأم حتى لو كانوا في أي بلد في العالم وبيستخدموا أي نظام كمبيوتر أو نظام ويندوز حتى لو ما كان عربي. في مكتوب يوجد أدوات معينة بتسهل على المستخدم إنه يستقبل ويرسل الرسائل في اللغة العربية. فكان نجاحه بالفعل يعني أول ما بلش كمشروع تجريبي، ولكن مع الوقت أثبت يعني حماس كبير عند المستخدمين العرب وانتشر بشكل كبير، والآن أصبح شركة متكاملة وأكبر موقع في الوطن العربي. هناك أكثر من 2 مليون مستخدم بيزيدوا بشكل بحوالي 4,000 مستخدم بشكل يومي في جميع أنحاء الوطن العربي وخارج الوطن العربي. نقدر نقول 80% بالوطن العربي، ولكن هناك عرب في أوروبا تستخدمه، في أمريكا تستخدمه للتواصل بين بعض وللتواصل مع أهلهم يعني في المناطق. مكتوب بلش كبريد إلكتروني عربي ولكن اتطور مع الوقت، صار مجتمع عربي متكامل. هناك خدمات كثيرة على مكتوب، بيبقى البريد الإلكتروني الأساس، ولكن حواليها خدمات الدردشة في اللغة العربية، خدمات النقاشات، خدمات موسيقى، خدمات ترفيه، معلومات، أخبار، وكثير يعني من المزادات، تسوق، كثير من الخدمات موجودة على موقع مكتوب، وبتزيد الخدمات هاي بشكل أسبوعي، يتم نشر خدمات جديدة. بس أهم فكرة هو فكرة التواصل وباللغة العربية، فهو مكتوب يعني هذا الهدف منه. بالنسبة لكثير ناس يسألون ليش الموقع مجاني وكيف يعني الشركة بتحقق عوائد. الموقع مجاني، ولكن هناك عدة طرق لتحصيل العوائد، منها الإعلانات. مكتوب يعني من أحد المواقع المهمة في الوطن العربي اللي تحصل على إعلانات من شركات كبرى بسبب عدد المستخدمين الكبير. هذا عائد. العائد الثاني هو خدمات التسوق على مكتوب، ممكن تشتري بضاعة معينة. هناك عوائد خدمات الانترنت مثلا في المملكة العربية السعودية والأردن، وقريبا في عدة دول عربية أخرى، وفي مصر ممكن أنك تستخدم خطوط مكتوب أو بطاقات مكتوب المدفوعة مسبقا للانترنت. هناك خدمات المزاد وخدمات أخرى تحقق العوائد المكتوبة. بالنسبة لخططنا للمستقبل، دائما يعني هناك زي ما قلنا خدمات جديدة سوف تظهر على مكتوب، منها خدمات معلومات كزيادة نوعية الأخبار والمعلومات بشكل عام، وهناك خدمات ترفيه وتسلية.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم. لقاؤنا معكم يوم الثلاثاء القادم، حيث نبدأ بأبواب البرنامج الثابتة، نتابع فيها الجديد من معدات الكمبيوتر ومن البرامج التطبيقية أو السوفتوير. ثم هناك عرض لموقع على الإنترنت وباب لأخبار سريعة عن الجديد في عالم المعلوماتية، فكونوا على الموعد.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
أعزائي المستمعين، أثارت التطورات الأخيرة على صعيد الأزمة العراقية واحتمال تعرض الحكومة العراقية إلى حرب أمريكية بريطانية جديدة، أثارت موجة من التساؤلات، بينها الشراكة الأمريكية البريطانية في هذه الحرب. سامي شورش يتابع في المقابلة التالية التي أجراها مع المحلل السياسي اللبناني حازم صاغية زاوية محددة من هذه الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين عبر التقاربات والتباعدات بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
أثارت زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى لندن في مستهل جولته الحالية، والتي ترافقت مع نقاشات أو اختلافات بريطانية في شأن طريقة التعاون مع الأمريكيين في مواجهة العراق، أثارت جملة من القضايا والتساؤلات. إحدى هذه التساؤلات تتعلق بطبيعة العلاقات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، العلاقات الشخصية والتناغم المتبادل بينهما على الرغم الاختلافات البارزة بين أفكارهما وخطهما السياسي. لتسليط مزيد من الضوء على هذه الزاوية، خصوصا في الوقت الذي تشهد فيه الأزمة العراقية مرحلة جديدة من السخونة في مقابل الولايات المتحدة وبريطانيا، تحدثنا فيما يلي إلى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حازم صاغية. السيد حازم صاغية، أهلا وسهلا بكم. بداية حازم، هناك حديث كثير عن الشراكة الأمريكية البريطانية، خصوصا نجد أن الأزمة العراقية في سخونة لافتة، لكن كل ما جرى الحديث عن هذه الشراكة تتبادر إلى الذهن المصالح المتبادلة والشراكة التاريخية بين الدولتين، كما أنه من المألوف أن تتوطد هذه الشراكة كلما واجهت بريطانيا والولايات المتحدة مشكلات دولية، كما هي حاليا في مسألة ظاهرة الإرهاب. لكن ألا ترى أن الشراكة الأمريكية البريطانية في مرحلتها الحالية بالذات، أي في مرحلة احتمالات مواجهة العراق، تحمل شيئا أو سمة من سمات التقارب الموجود بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، أي شيء من السمات الشخصية؟
يعني هو المسألة ما بعرف إذا سمات شخصية، لكن توني بلير كان قريب جدا جدا من بيل كلينتون أيضا، وفيما بعد بات قريبا جدا من جورج بوش، مما يوحي أن توني بلير ومع أنه حين وصل إلى رئاسة الحكومة بدأ أنه سيكون أكثر رؤساء الحكومات البريطانية أوروبية، إلا أنه تحول إلى أكثر رؤساء الحكومات البريطانية أمريكية بالحقيقة، يعني تحالف وثيق جدا مع أمريكا. على الصعيد الشخصي لا أجد الكثير من المواصفات المشتركة بين بلير وبوش، ربما باستثناء زعم أو ادعاء أو حقيقة أن الاثنين مؤمنان، لكن الموضوع أنه توني بلير جاي من آتى من تقليد عمالي اشتراكي، وجورج بوش قادم من تقليد يميني جمهوري محافظ. لكن أعتقد أن توني بلير في سياسته الجديدة سيواجه مشاكل فعلية. سيواجه أولا مشكلة داخل حزبه، أنت تعرف أن هناك 70 نائب عمالي أبدوا احتجاجهم واعتراضهم على ما اسموه تلقي الأوامر من واشنطن. وسيواجه صحيح أنه يحاول أن يلعب لعبة سرقة أجندة المحافظين، لأن هذه السياسة هي تاريخية سياسة محافظين، يسرق أجندة المحافظين، ولكن المحافظين لن يبقوا إلى ما لا نهاية أيضا قابلين بأن تسرق أجندتهم.
طيب حازم هنا هنا بالذات نحن نعرف أن توني بلير مثل ما قلت خرج من معطف اليسار، من معطف حزب العمال، هو قيادي كبير في حزب العمال، لكنه ألا تعتقد بأن خروجه هذا في اتجاه يمين حزب العمال هو ما يقربه من جورج بوش اليميني كما قلت؟
طبعا هذا مهم جدا، ولكن لا عم أقول لك أنه المسألة ليست شخصية بقدر ما هي سياسية بهذا المعنى الذي كنا قد أشرنا إليه. ولكن هذا لا يلغي كما أشرت قبلا، لا يلغي وجود مشكلات فعلية ليست فقط في بريطانيا بل أيضا فيما يتعلق بأوروبا. يعني قديما كان في الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وكان واضح أن بريطانيا هي جزء من الحلف الأطلسي، هو أقرب المقربين الأوروبيين من أمريكا. أما الآن فهناك اعتبار آخر هو أوروبا، يعني أوروبا إذا بلورت سياسة دولية وكونية رغم أن هذا لا يزال صعبا خاصة بها، ستصطدم بالسياسة الأمريكية. فأين سيكون موقف بريطانيا بهذه الحال، وخصوصا أن توني بلير يحاول أن يدخل بريطانيا في اليورو؟ فأنا ما أقوله أنه مشاكل توني بلير ليست بسيطة بهذا المعنى.
طيب المشاكل ليست بسيطة، لكن مع هذا يظل يعني التناقض قائم بين شخصيتي الزعيمين، كيف يمكن يعني أن يتوافقا؟ لأنه خلال السنة الماضية من وجود الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض نجد أن توني بلير استطاع أن يبني معه علاقة وطيدة جدا، بل أنه تحول في المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهاب إلى ما تم وصفه في الصحف بوزير خارجية إدارة الرئيس بوش. يعني كيف يستطيعون أن يوافقوا بين هذين الاتجاهين في الوقت الذي توني بلير يواجه حزبه من أجل هذه العلاقة؟
لا، ماذا أقول أنه فيهن يكملوا في هذا المعنى، ولكن هذا لا يلغي أنهم سيواجهون مشاكل يعني ما بتصور أبدا رح تبقى بريطانيا قابلة بهذه الطريقة من التبعية للسياسة الخارجية الأمريكية.
يعني هناك اتجاه يعني ضغط كبير على توني بلير للخروج من تحت هذا النفوذ أو
نعم أن يكون شوية استقلالية للحكومة البريطانية. يعني عم يشوفوا الفرنسيين كيف عم يتصرفوا، ربما الفرنسيين عم يتصرفوا بعنجهية أكثر من اللازم، ولكن البريطانيين عم يتصرفوا بإذلال أكثر من اللازم، بتبعية أكثر من اللازم. فهيدا أيضا شغلة يعني ما أنا مقبولة في بلد عنده تقاليده، عنده مؤسسات ديمقراطية، عنده تجربته الخاصة.
طيب حازم، في هذه الزاوية، لأن الموضوع الذي أثار شيئا من الأسئلة في هذا الخصوص هو الموضوع العراقي، فكيف ترى إذا أدخلنا إلى هذا المربع شخصية صدام حسين؟ يعني هذا التصادم مع صدام حسين، مثلا هناك ملاحظة أن اللهجة التي يتحدث بها الرئيس بوش لهجة متشددة، ويمكن ملاحظة هذا في سياساته، في طبعه الشخصي، في تصرفه كرئيس دولة، بينما على العكس توني بلير يتمتع بإنسيابية وهدوء. يعني كيف يمكن التوفيق في هذا الموضوع؟
يعني هو أولا جورج بوش تلميذ مدرسي جلفي في السياسة الأمريكية والعالمية، يعني هذه المدرسة خرجت ريغان، هذه المدرسة خرجت نيكسون، في حين أن توني بلير هو خريج مدرسة أوروبية تبقى أكثر يعني دماثي وثقافي وحوارية مع العالم الآخر. وثانيا يقال أن توني بلير يحاول أن يماشي جورج بوش في العراق لكي يضغط عليه في الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه أيضا فرضية صعب التأكد منها، ولكن بعض المدافعين عن توني بلير هيك بيقولوا يعني. ويبقى أن ننتظر إذا كان فعلا أدير توني بلير من جهة، إذا كان قادر أن يواكب جورج بوش في سياسة العراقية، وإذا كان من جهة أخرى قادر أن يرشد في سياسته الإسرائيلية والفلسطينية. هذه مسألة من الصعب الآن الحكي فيها. يعني
سيد حازم صاغية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا لكم.
وفي لندن عرض مراسلنا هناك أحمد الركابي لمهمة نائب الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، واستطلع رأيا عراقيا ورأيا عربيا، ووفانا بالتقرير التالي.
مع أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني رفض في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في لندن الإدلاء بأي تصريح عن عمل عسكري محتمل ضد العراق، لم يتردد محللون سياسيون في اعتبار ذلك مؤشرا على العزم الأمريكي للإطاحة بالنظام العراقي. ومع أن تشيني لم يقل الكثير، لكنه أوضح بما فيه الكفاية بأن جولته سوف تتمحور حول كيفية التعامل مع النظام العراقي، حيث قال إنها ستكرس لاستطلاع آراء الأصدقاء والحلفاء حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا السياق أكد عضو في الوفد المرافق لتشيني في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية أن عودة المفتشين فقط لن تنهي الأزمة مع العراق، مضيفة أنه لابد من التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، وأن ذلك لن يكون ممكنا إذا تم التفتيش وفق شروط الحكومة العراقية. وقالت إن المفتشين يجب أن يتمتعوا بالحرية المطلقة لدخول أي مكان في أي وقت من دون عقبات. لكن محرر الشؤون العراقية في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عدنان حسين رأى أن تصريحات تشيني يوم أمس تعكس تخبطا في السياسة الأمريكية، وأن واشنطن لم تحدد استراتيجيتها لغاية الآن.
أنا أعتقد أنه هذا التصريح وكذلك تصريح بأنه سيجري محادثات صريحة في الشرق الأوسط مع الزعماء العرب الذين سيلتقيهم هو يعكس قضية واحدة بالنسبة لي، وهو إدراك بعد ما وصل إلى لندن وجوبه بأن هناك حركة معارضة قوية داخل بريطانيا لأي عمل عسكري محتمل، أو بالأحرى لأي مشاركة بريطانية بأي عمل عسكري محتمل ضد العراق. أعتقد أنه أدرك أن السياسة الأمريكية غير واضحة وغير محددة، وأعتقد هذا هو علة السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالعراق طيلة السنوات العشر الماضية، أنها لم تكن واضحة، بمعنى أن الولايات المتحدة لم تحدد بالضبط أهدافها فيما يتعلق بالعراق. في أفغانستان كان هناك وضوح تام أن الإدارة الأمريكية طلبت من حركة طالبان تسليمها بن لادن الاتهام بأنه وراء الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن، وعندما رفضت الحركة الأفغانية تسليم بن لادن حددت واشنطن موعد معين إذا لم يتم التسليم تبدأ العمليات العسكرية، وبالفعل عندما عزف الموعد بدأت العمليات العسكرية. في حين فيما يتعلق بالعراق لم تحدد واشنطن حتى الآن ما هو هدفها بالضبط.
طيب ألا تعتقد أنه ربما تجنب الإدلاء بأي تصريح فيما يخص العمل العسكري ضد العراق، لأنه لو قال إننا سنشن هجوما ضد العراق يعني سيكون الأمر بمثابة إعلان حرب؟
لا يستطيع أن يقول نحن سنشن هجوما على العراق، لأنه في كل يوم يعلن بوش يعلن باول ويعلن تشيني نفسه أن نحن لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن، فكيف يعلن أنه سيقوم بعمل عسكري؟ وأنا أعتقد أنا شخصيا أعتقد أنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بتوجيه ضربة عسكرية بالعراق، وكل ما يقال هو تكهنات صحفية المقصود بها توجيه مزيد من الضغوط على الحكومة العراقية. أنا مقتنع بهذا.
نعم. طيب أستاذ عدنان حسين، برأيك ماذا يعني تشيني عندما قال إنه سيجري محادثات صريحة؟ يعني هل المحادثات الأخرى كانت غير صريحة؟
وأنا شخصيا لا أفهم هذا التصريح ولا أستطيع أن أتحدث بالنيابة عنه، ولكني أعود إلى القول أنه هذا تعبير عن أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالعراق غير واضحة وغير محددة، وهذه هي مشكلتها في الحقيقة. ولذلك نرى أن هناك اضطرابا ليس فقط في على الصعيد الإقليمي بين في العواصم العربية، وإنما حتى في العواصم الحليفة لواشنطن هناك اضطراب فيما يتعلق بفهم ما الذي تريد الولايات المتحدة بالضبط. وإذا لم يحدد ما الذي يراد، لم يحدد الهدف، لا يمكن جمع حلفاء حوله.
نعم. صحيفة إيلاف الإلكترونية ذكرت في تقرير لها اليوم نقلا عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه الجانب البريطاني أو توني بلير سأل ديك تشيني فيما إذا كان لدى الولايات المتحدة استراتيجية للعراق ما بعد صدام. ألا تعتقد أن هذا يعني مؤشر أنه الأمريكيين قد قطعوا شوطا طويلا في الإعداد للعمل ضد العراق؟
أشك في أنه يكون بلير قد سأل تشيني مثل هذا السؤال، لأنه بلير لديه اتصالات مباشرة مع بوش، وأعتقد أنه يعرف الإجابة على هذا السؤال ولا يحتاج أن ينتظر تشيني لكي يصل إلى لندن لكي يسأل عن هذا السؤال. وإذا كان هناك شخص في العالم يعرف النوايا الأمريكية والأهداف الأمريكية والخطط الأمريكية أكثر من أي شخص آخر بعد المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، أعتقد هو توني بلير نفسه.
عدنان حسين مدير تحرير في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
وفي هذا الإطار أيضا علق المحلل السياسي والصحفي البريطاني عادل درويش على ما صرح به تشيني يوم أمس قائلا:
طبعا ما فهمته أن هناك أكثر من رأي وأكثر من تيار، وإن كان يعني غالبية أو الصوت الأعلى داخل الإدارة الأمريكية مقتنع بفكرة اتخاذ عمل عسكري ضد العراق، خاصة وأنه كان هناك سؤال أو أكثر من سؤال حول ما إذا كان سماح العراق بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة سيجنب العالم العمل العسكري. ديك تشيني لم يجاوب بصراحة أو لم يجاوب بالتفصيل على هذا السؤال، مما يعني يترك لدينا الانطباع بأن هناك قرار قد اتخذ بالفعل لاتخاذ عمل عسكري، والسؤال هو متى يكون هذا العمل ونوع هذا العمل.
طيب ديك تشيني قال إنه بريطانيا تحتفظ لنفسها بحق المشاركة أو عدم المشاركة في عمل ما، هل يعكس هذا فعلا الموقف الأمريكي؟
طبعا الموقف الأمريكي يريد من بريطانيا أن تشترك اشتراكا فعليا، لأن هذا يبين أن رقعة التحالف ستكون أكثر اتساعا، وهذا ما دعا إليه توني بلير. لكن ديك تشيني يقرأ الصحافة البريطانية ويعلم أيضا أن هناك معارضة قوية من داخل حزب العمال الحاكم، معارضة قوية من بعض أعضاء مجلس الوزراء، معارضة قوية من الشعب البريطاني لاشتراك بريطانيا في عمل عسكري ضد العراق. يعني استطلاعات الرأي التي آخر استطلاع رأي البي بي سي اليوم أشار أن حوالي 54% من الشعب البريطاني يؤيد الولايات المتحدة الأمريكية في عمل عسكري للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. لكن عندما سئل البريطانيين عما إذا كانوا يؤيدون اشتراك القوات البريطانية انخفض هذا التأييد إلى أقل من 45%. ومن ثم ديك تشيني أراد أن يترك المساحة مفتوحة للزعيم البريطاني توني بلير في أن يحدد نوع المساهمة البريطانية، ما إذا كانت ستكون عملا عسكريا مباشرا أو مزاحمة بشكل آخر.
طيب ماذا قرأت في تصريحات توني بلير خلال المؤتمر؟
قرأت في تصريحات توني بلير نوع من الإزدواجية، نوع من الرسالة المقدمة للولايات المتحدة الأمريكية تقول نعم نحن معكم ونوافقكم ونحن حلفاؤكم، رسالة موجهة إلى العالم الخارجي بأن الرئيس العراقي صدام حسين يشكل تهديدا للسلام العالمي وتهديدا لأمن المنطقة. أيضا رسالة إلى الشعب الأمريكي بضرورة توسيع رقعة التحالف، وأن يكون هذا التحالف ممتدا أو امتدادا للتحالف ضد الإرهاب، بمعنى أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الحلفاء بما في ذلك بلدان عربية وإسلامية. أيضا هناك نوع من غصن الزيتون الذي قدمه توني بلير للمعارضين، بمعنى أنه سيكون هناك محاولة لاستنفاذ كافة الوسائل الدبلوماسية لتوجيه أقصى أنواع الضغط على الرئيس العراقي للسماح بعودة المفتشين، وأن الحل العسكري سيكون هو الورقة الأخيرة.
في التايمز يوم أمس كان هناك تقرير يقول أن توني بلير سيدعم العمل العسكري عندما يحين وقته، وأنه مستعد لتحمل تبعات هذا القرار. هل تعتقد، يعني يقال أنه قال هذا الكلام لمقربين منه، هل تعتقد بصحة ما جاء في هذا التقرير؟
طبعا يعني في العمل الصحفي هناك معلومات تسرب، وأحيانا المقصود من تسريب هذه المعلومات أن السياسي يريد أن يطلق نوع من بالونة الاختبار. كان هذا قبل أن يصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم بأن على بريطانيا أن تقبح جماح من أسماهم بالمتهورين وغير المسؤولين في البنتاغون، واستخدم تعبير رولا كوستا أو الذين امتطوا عجلة بدون فرامل. كان هذا أيضا قبل أن يصرح السير جيريمي أدلوك وهو السفير البريطاني للأمم المتحدة، لأنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام العراق لتجنب الضربة العسكرية بالسماح بعودة المفتشين. فنرى أكثر من بالون اختبار يطلقها الساسة، سواء بتصريحات مباشرة أو بتصريحات off the record أو معلومات يعني غير منسوبة وغير مباشرة للصحفيين.
عادل درويش المحلل السياسي والصحفي البريطاني، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، ومنها تلتقون في أيام السبت بثلاثة برامج: موزاييك والعراق في أسبوع وبرنامج مواويل. وفي كل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر وبرنامج مفاهيم. وفي يوم الاثنين يأتيكم مستمعين الأعزاء برنامج حقوق الإنسان في العراق. من أجوائنا العراقية وعالم متحول وحدث وتعليق، هذه البرامج تقدم كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون سيداتي وسادتي إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. في أيام الخميس هناك ثلاث حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية. أما في يوم الجمعة فموعدكم مستمعين الكرام مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر والبرنامج المنوع لحن وفنان. سيداتي وسادتي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مدينتنا زالت ملهمتنا زالت خادمتنا زالت ملهمتنا فأنا مزاجي بالنساء معقد بطبيعتي لا تفرحي وتهللي وتفكري وتحللي
لا تفرحي
أنا
قد ندرت مشاعري وعواطفي لحبيبتي. أنا لقد ندرت مشاعري وعواطفي لحبيبتي. لا لا تسحبي بدني، لا لا تسرقي زمني، لا لا تسحبي بدني، لا تسرقي زمني. صدري أنا أنفاسه ملك فقط لحبيبتي.
سيداتي سادتي، طاب أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية. وصل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مساء اليوم الثلاثاء إلى عمان لإجراء مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمسألة العراقية. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء، التي أشارت أيضا إلى أن رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب كان في استقبال تشيني لدى وصوله إلى مطار مارك العسكري في عمان. فرانس بريس نقلت عن مصادر رسمية أردنية أن تشيني سيغادر عمان في وقت مبكر من صباح يوم غد الأربعاء متوجها إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس المصري حسني مبارك. لمزيد من التفاصيل اتصلنا بمراسلنا في عمان حازم بيضين الذي نقل لنا آخر المستجدات.
وصل إلى عمان عند الساعة 6 من مساء اليوم بتوقيت الأردن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي لإجراء محادثات مع المسؤولين الأردنيين قبل أن يغادر العاصمة الأردنية صباح غد في جولته التي تشمل العديد من الدول الشرق أوسطية والمخصصة لبحث الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وفي مطار عمان العسكري أدلت تشيني بتصريحات أكد فيها أن بلاده جادة في مواصلة حربها ضد الإرهاب، إلا أنه لم يسمي العراق ولم يأتي على ذكره. ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء علي أبو الراغب الذي كان في استقبال الضيف الأمريكي أشاد بالعلاقات المتميزة بين الأردن والولايات المتحدة، ولم يسمح للصحفيين بتوجيه أي أسئلة. هذا وبدأ نائب الرئيس الأمريكي محادثاته مع الملك عبد الله والمسؤولين الأردنيين فور وصوله. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. وجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الثلاثاء نداء دعا فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، دعاهم إلى السلام، مؤكدا أنه ما زال في وسعهما تجنيب الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي الكارثة. أنان أضاف أيضا أن على شارون وعرفات الإقرار بأن الأمن والتسوية السياسية لا يمكن أن ينفصلا في الوقت الراهن، داعيا القادة العرب إلى دعم مبادرة ولي العهد السعودي وأن يظهروا للعالم أن هناك بديلا عن الحرب. أنان رحب أيضا بقرار الإدارة الأمريكية إرسال مبعوثها إلى الشرق الأوسط أنتوني زيني، معربا عن أمله في أن يباشر شارون وعرفات حوارا جديدا ومكثفا حول الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية لعملية السلام. على صعيد آخر، أفادت وكالات الأنباء أن 30 فلسطينيا قتلوا اليوم وتم احتجاز مئات آخرين عندما أقدمت القوات الإسرائيلية على إعادة احتلال مدينة رام الله الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. الوكالات أشارت إلى أن نحو 100 دبابة إسرائيلية شاركت في العملية بعد يوم واحد من إعلان تل أبيب أن قواتها العسكرية سوف تنهي حصارها لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. نقلت وكالات الأنباء عن ناطق عسكري أمريكي أن القوات الأفغانية استولت اليوم الثلاثاء على مواقع رئيسية في سلسلة جبال تقع شرق أفغانستان كان يحتلها مقاتلو حركة طالبان وتنظيم القاعدة. الناطق وهو الرائد براين هيلفرتي أوضح أيضا أن هناك أكثر من 1000 جندي أفغاني يقاتلون على الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى 1000 من القوات الأمريكية وأعداد أخرى من القوات الأجنبية التي تشارك في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في أفغانستان. وفي العاصمة كابول صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات مشتركة أمريكية وأجنبية سيطرت اليوم على قمة جبل استراتيجية قرب وادي شاهي كوت، وأن القوات الأفغانية أسرت عددا من مقاتلي طالبان والقاعدة. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الرئيس السوري بشار الأسد اجتمع اليوم مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة الدوري بمرافقة وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي. الوكالة الألمانية أوضحت أن الرئيس الأسد تناول في مباحثاته مع المبعوث العراقي آخر التطورات في المنطقة والتهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق. ومن الجدير بالذكر أن الدوري وصل إلى دمشق يوم أمس الاثنين قادما من الأردن، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأحد الماضي. أعلن يوري فورنتسوف منسق الأمم المتحدة المسؤول عن ملف المفقودين في حرب الخليج من الكويتيين ومواطنين من جنسيات أخرى، أعلن أن العراق فقد اهتمامه في إيجاد حل لقضية سجناء حرب الخليج بعد أن وافقت الكويت على طلب بغداد بتفتيش قبور جماعية تقع شمال الكويت. المنسق الدولي أوضح أن العراق طالب بفحص 4 قبور جماعية على طول الحدود العراقية الكويتية، وبعد أن وافقت دولة الكويت بشكل واضح على الطلب العراقي فقدت بغداد اهتمامها بالموضوع، الأمر الذي فسره المنسق الدولي بأن العراق كان يعول على رفض الكويت لطلبه. هذا وقد نفى المنسق الدولي لشؤون أسرى الحرب نفى مزاعم العراق بوجود 1037 عراقيا تزعم بغداد أنهم اختفوا في الكويت خلال حرب الخليج. كرر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم الثلاثاء معارضة بلاده لأي عمل عسكري ضد العراق، وترى موسكو أن عملا من هذا النوع سوف يفاقم الأوضاع المتردية في المنطقة. وكالة ريا نوفوست الروسية نقلت عن إيفانوف قوله إن روسيا تدعو بحزم إلى تسوية سياسية للأزمة مع العراق على أساس قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. الوكالة أشارت أيضا إلى أن موسكو فشلت لحد الآن في إقناع بغداد السماح بعودة المفتشين مقابل الرفع الكامل للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق إثر غزوه الكويت. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مسؤولا في الاتحاد الوطني الكردستاني نفى اليوم الثلاثاء معلومات أوردتها صحيفة الحياة اللندنية مفادها أن بعثة استطلاعية من الجيش الأمريكي قامت في الفترة الأخيرة بزيارة إلى شمال العراق. فرانس بريس نقلت أيضا عن المسؤول الكردي الذي لم تذكر اسمه أن الاتحاد الوطني الكردستاني يقف مع التغيير الديمقراطي الشامل في العراق، وأن الاتحاد الوطني برئاسة جلال طالباني يعارض المؤامرات الخارجية. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.